كان كلامنا في القسم الأول فيما لو كان الطرفان حسيين والجامع أيضا حسي، كلام يقع في القسم الثاني طرفان حسية والجامع عقلي. مثل المصنف لهذا الفكر بقوله تعالى: وآية لكم الليل نسلخ منه النهار. يقول السلخ، هذا الفعل نسلخ، السلخ موضوع بحسب اللغة لكشف الجلد عن الشاك مثلا عليكم السلام، إزالة الجلد عن الشاك يسمى سلخ، هذا أيضا بالعرف عم نستعمله بنفس هذا المعنى، لكن ننزل السين صادر. السلخ موضوع لكشف الجلد عن الشاك، استعلن هذا الفعل بالآية في إزالة والليل وآية لهم الليل نسلخ من كل النهار، نسلخ النهار ويبقى الليل، الكلام عن الليل، فيسلخ ضوء النهار ويبقى الليل. المعنى الأول معنى حسي، إزالة الجلد عن الشاش معنى حسي، وأيضا إزالة الليل النهار عن الليل أيضا معنى حسي. الجامع هو أمر عقلي، الجامع هو ترتب شيء على شيء، فإذا أزيل الجلد في المعنى الأول المعنى الحقيقي، إذا أزيل الجلد وظهر اللحم ترتب ظهور اللحم على إزالة الجلد، هذا الترتب واضح أمر عقلي. كذلك في محل كلام في المعنى المجازي الثاني إزالة النهار وظهور الليل، فظهور الليل وحدوث الليل والظلام هذا مترتب على إزالة النهار، فالطرفان حسيان والجامع أمر عقلي. قال: وأما عقلي نحو آية لهم الليل نسلخ عنه منه النهار، نسلخ منه يعني نسلخ عنه، فمن بالآية الكريمة بمعنى عن، فإن المستعار من معنى السلخ، مستعار منه معنى السلخ، وهو كشف الجلد عن نحو الشاذ، والمستعار له المعنى الثاني المجازي كشف الضوء وإزالة الضوء عن مكان الليل، عن مكان الليل، هاي مكان الليل، هذا التعبير شوية يبدو بغرابة، الليل هو أصلاً الليل زمان من الأزمنة، فما يكون إلى مكان، شنو المراد من مكان الليل؟ مكان الليل يقول الشارع يعني موضع إلقاء ظلمة الليل وظل الليل، مكان الليل يعني المكان الموضع اللي يظهر فيه ظلام وظل الليل، وين يظهر الظلام الليل؟ يظهر في ما بين الأرض والسماء، هذا الموضع، هذا الفراغ، هذا مو صحيح الفراغ، هذا الهواء، هذا الكون بين الأرض والسماء هو هذا موضع الليل، هو اللي يظهر في ظلمة الليل، فإذا كشف وأزيل ضوء النهار ضوء الشمس عن هذا الموضع يلقي الليل ظل في ذلك الموضع فيظهر الليل بعد النهار. لذلك يقول الشارع في تفسير كلام المصنف قال: مكان الليل يعني شنو مكان الليل؟ وهو موضع إلقاء ظل، إلقاء ظل الليل يعني ظلام الليل، وهما حسيان مستعار منه والمستعار إليه حسيان، والجامع ما يعقل يعني الأمر المدرك بالعقل أمر عقلي، والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر، هذا الترتب أمر عقلي أي حصوله عقيد حصوله في دائما أو غالبا، دائما كما في المستعار من المستعار له، هذا دائما كلما ينكشف الضوء النهار يتحقق ظلمة الليل، لكن كشط الجلد على اللحم مو دائما يترتب عليه بظهور اللحم أو بظهور اللحم، إنما يترتب غالبا لا دائما، لأن أحيانا يكشط الجلد من دون أن يظهر اللحم من دون إزالة، يكشط يسحب مثلا يسحب من أعلى الجلد يسحب، فيكشط الجلد عن اللحم من دون أن يرى اللحم، يبقى اللحم أيضا مستور في الجلد بنفس الجلد المكشوف. فإذا هذا غالبا قول الشارع غالبا يرتبط بنفس المعنى المستعار منه. قال أي فصول عطيب فصول دائما أو غالبا كترتب ظهور اللحم على الكشف، وترتب ظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل، وترتب أمر عقلي وبيان ذلك. سأل إلى الآن اتضح واضح شنو الاستعارة وين، شنو المعنى الحقيقي، شنو المعنى المجازي، لكن الشارح راح يعيد هذا المعنى، راح يبين بطريقة أخرى حتى يبين كلام المصنف ويبين ما نقل عن السكاكي في المفتاح، ويبين أن كلام السكاكي في المفتاح يخالف كلام المصنف، ثم بعد ذلك يذكر ما قيل في وجه الجمع بين كلام السكاكي وبين كلام المصنف. هذا نأجل إن شاء الله إلى الدرس الآتي، اليوم أربعاء آخر أربعاء قبل وفاة الإمام العسكري عليه السلام، ومجيء يوم التاسع من ربيع الثاني هو عيد من الأعياد، يوم التاسع من ربيع الأول العفو هو عيد من الأعياد. أنا أقرأ رواية ترتبط بنفس هذا اليوم، في يوم التاسع من ربيع الأول، رواية شوية طويلة تبين فضل هذا اليوم. رواية مذكورة في أكثر من كتاب، أنا ناقلها من كتاب المحتضر للشيخ حسن بن سليمان الحلي من أعلام القرن الثاني من تلامذة الشهيد الأول، في نفس كتاب المحتضر صفحة 89 الحديث 126. حديث ما نقله الشيخ الفاضل علي مظاهر الواسطي عن محمد بن العلاء الهمداني الواسطي ويحيى بن جريح البغدادي قال: تنازعنا في أمر ابن الخطاب، عمر بن الخطاب الحاكم الثاني، من هذا علي بن مظاهر محمد بن العلاء الهمداني والواسطي ويحيى بن جريح البغدادي، البغدادي والواسطي، الواسطي الثاني مو الواسطي الفاضل المعروف الأول، الواسطي والبغدادي تنازعا في أمر الخليفة الثاني. شنو حقيقة هذا الشخص؟ تنازعنا في أمر ابن الخطاب فاشتبه علينا أمره، فقصدنا جميعا، قصدنا أحمد بن إسحاق القمي صاحب الإمام العسكري من أصحاب الإمام العسكري بمدينة قم، وقرعنا عليه الباب فخرجت إلينا من داره في صبية عراقية. دور رحنا إلى هذا صاحب الإمام العسكري حتى شنو؟ لننسى هذا شوي راح يطول بينا، حتى يسألون عن أمر ابن الخطاب، راح يجيهم القول بلا سؤال، راح يجيهم الجواب من دون سؤال. فقصدنا جميعا أحمد ابن إسحاق القمي صاحب العسكري عليه السلام لمدينة قوم، وقرعنا عليه الباب فخرجت إلينا من دار الصبية العراقية فسألناها عنه، فقالت: هو مشغول بعياله فإنه يوم عيد. فقلنا: سبحان الله، شيعة دولة ويعرفون الأعياد. فقالوا: سبحان الله، الأعياد عند الشيعة أربعة: الأضحى والفطر ويوم الغدير ويوم الجمعة. قال: فإن أحمد سيدها، أحمد القمي، أحمد بن إسحاق القمي اللي هو صاحب الإمام العسكري، قال: فإن أحمد يروي عن سيده الإمام العسكري عليه السلام أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام أن هذا اليوم، إلى الآن ما ندري شنو هذا اليوم، هم جايين يسألون عن حال الخليفة الثاني، أن هذا اليوم يوم عيد وهو أفضل الأعياد عند أهل البيت وعند مواليهم. قلنا: فاستأذني لنا بالدخول عليه وعرفيه بمكاننا، مكان يعني بوجودنا، دائما تستعمل مكان بمعنى وجود، وعرفيه بمكاننا يعني بوجودنا. فدخلت عليه أخبرته بمكاننا وأخبرته بمكاننا، فخرج إلينا وهو مؤتذر بمئذر له محتضن كفاءة يمسح وجهه، فأنكرنا ذلك عليه، فقال لا عليكما فإني كنت أغتسل للعيد. قلنا أو هذا يوم عيد؟ وكان ذلك اليوم التاسع من شهر ربيع الأول. قال نعم، ثم أدخلنا داره وأجلسنا على سرير له، وقال إني وجدت مولانا أبا الحسن العسكري مع جماعة من أخوتي يبشر من رأى كما قصدتماني. قال إني قصدت مولانا أبا الحسن العسكري مع جماعة من أخوتي، العفو، إني قصدت نفس القضية الصيروية هذا أحمد بن إسحاق القمي، إني وجدت مولانا أبا الحسن العسكري، إني قصدت مولانا أبا الحسن العسكري مع جماعة من أخوتي بسر من رأى كما قصدتماني. شلون أنتوا الآن صار عندكم هاي القضية؟ أنا في نفس القضية رحت إلى الإمام العسكري فاستأذننا بالدخول عليه في قضية أخرى، لكن استأذننا بالدخول على الإمام العسكري في هذا اليوم وهو اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، وسيدنا قد أوعد إلى كل واحد من خدمه أن يلبس ما له من الثياب الجدد، وكان بين يديه مجمرة وهي تحرق العود بنفسه، وهو يحرق العود بنفسه، الإمام بنفسه يتصدى لحرق تعبيرنا البخور. قلنا بآبائنا أنت وأمهاتنا يا ابن رسول الله، هل تجدد لأهل البيت فرح؟ فقال وأي يوم أعظم حرمة عند أهل البيت من هذا اليوم، ولقد حدثني أبي أن حذيفة بن اليمان، حتى لا ننسى دول اختلفوا في أمر الخليفة الثاني، فأجوا على صاحب الإمام العسكري فقصوا لهم هاي القصة، يقول إحنا كانت عندنا في القضية يوم الإمام العسكري ويا جماعة رحنا إلى الإمام العسكري فشفنا الإمام في عيد في ذلك اليوم، فالإمام العسكري يقص عليهم قصة حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان معلوم عندكم واحد من خلف أصحاب النبي الأكرم، وأكو بروايات في نفس حذيفة أن حذيفة أعرف الناس بالمنافقين، هاي خصوصية في حذيفة، وروايات أخرى تقول حذيفة وأمير المؤمنين، إحنا بقطع النظر عن المعصومين عليهم السلام، حذيفة ابن اليمان أعرف الناس بالمنافقين. ليش هاي القضية معروفة في واقعة تبوك أن النبي بعثه في قضية معروفة إلى العقبة ووضع في مكان حتى يشوف المنافقين اللي يخرجون على أمر النبي، فحذيفة شاف المنافقين وشاف القضية اللي دستروها على النبي، وبعث حذيفة إلى ذاك المكان وقال له راح تجد هناك صخرة عظيمة، سلم على الصخرة وقل للصخرة أن النبي صلى الله عليه وآله يأمرك بالانشقاق، فادخل في الصخرة وأمرها بأن تبقي نفسك حتى تتنفس منه وتنظر إلى المنافقين. طبعا وكان على رأس المنافقين معلوم الأول والثاني والآخر، فيقول أن حذيفة رأيت المنافقين بعيني، وعد حينما رجع للنبي عد من المنافقين 24 منافقا، فالنبي سيله يقول أنت شفتهم؟ يقول أول كانوا ملثمين فكنت أعرفهم بدوابهم، راحت من بالي الرواية شنو يعبر بنفس الدابة بالفرس، يعرف فلان من فرس أنه يعرف من وجهه إلى أن تكلموا واقتربوا فيقول عرفه. فالإمام العسكري ينقل عن حذيفة ابن اليمان، السؤال أصلا كان عن الخليفة الثاني، فنقل الإمام العسكري قضية حذيفة ابن اليمان. قال ولقد حدثني أبي أن حذيفة ابن اليمان دخل في مثل هذا اليوم في يوم التاسع من ربيع الأول دخل في مثل هذا اليوم وهو اليوم التاسع من شهر ربيع الأول على جد رسول الله صلى الله عليه وآله قال فرأيت سيدي من قال حذيفة يقول فرأيت سيدي أمير المؤمنين عليه السلام مع ولديه الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين يأكلون مع رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله يبتسم في وجوههم ويقول لولديه الحسن والحسين كلا هنيئا لكما ببركة هذا اليوم الذي يقبض الله فيه عدوه وعدو جدكما ويستجيب فيه دعاء أمكما كلا فإنه اليوم الذي فيه يقبل الله أعمال شيعتكما ومحبيكما كلا فإنه اليوم الذي يصدق فيه قول الله تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا كلا فإنه اليوم الذي تكسر فيه شوكة مبغض جدكما كلا فإنه اليوم الذي يفقد فيه فرعون أهل بيتي وظالمهم وغاصب حقهم كلا فإنه اليوم الذي يعمد الله فيه إلى ما عملوا من عمل فيجعله هباء منثورا قال حذيفة فقلت يا رسول الله وفي أمتك وأصحابك من ينتهك هذه الحرمة فقال صلى الله عليه وآله يا حذيفة جبت من المنافقين يترأس عليهم ويستعمل في أمة الرياء ويدعوهم إلى نفسه ويحمل على عاتقه درة الخزي ويصد عن سبيل الله ويحرف كتابه ويغير سنتي ويشتمل على إرثي ولدي أو ولدي وينصب نفسه علما ويتطاول علي من بعدي ويستحل أموال الله من غير حله وينفقها في غير طاعته ويكذب أخي ووزيري وينحي ابنتي عن حقها فتدعو الله عليه ويستجيب دعاءها في مثل هذا اليوم قال حذيفة فقلت يا رسول الله فلما لا تدعو الله ربك عليه يهلكه في حياته فقال يا حذيفة لا أحب أن أجترئ على قضاء الله تعالى لما قد سبق في علمه لكني سألت الله أن يجعل اليوم الذي يقبض فيه له فضيلة على سائر الأيام ليكون ذلك سنة يستن به أحبائي وشيعة أهل بيتي ومحبوهم فأوحى الله إلي جل ذكره أي يا محمد كان في سابق علمي أن تمسك وأهل بيتك محن الدنيا وبلائها وظلم المنافقين والغاصبين من عبادي الذين نصحتهم وخانوك ومحضتهم وغشوك وصافيتهم وكاشحوك وصدقتهم وكذبوك وأنجيتهم وأسلموك فأنا آليت بحولي وقوتي وسلطاني لأفتحن على روحي من يغصب من بعدك عليا حقه ألف باب يقول فأنا آليت بحولي وقوتي وسلطاني لأفتحن على روحي من يغصب من بعدك عليا حقه ألف باب من النيران من أسفل الفيلوق ولأصلينه وأصحابه قعرا يشرف عليه إبليس فيلعنه ولأجعلن ذلك المنافق عبرة في القيامة لفراعنة الأنبياء وأعداء الدين في المحشر ولأحشرنهم وأولياءهم وجميع الظلمة والمنافقين إلى نار جهنم زرفا كالحين أذلة خزي النادمين ولأخذلنهم فيها أبد العابدين يا محمد لن يرافقك وصيك في منزلتك إلا بما يمزقه من البلوى من فرعونه وغاصبه الذي يجترئ علي ويبدل كلامي ويشرك بي ويصد الناس عن سبيلي وينصب نفسه عجلا لأمتك ويكفر بي في عرشي، إني قد أمرت سبع سماوات لشيعتكم ومحبيكم أن يتعيدوا في هذا اليوم الذي أخبطته فيه إلي. أمرتهم أن ينصبوا كرسي كرامتي حذاء البيت المعمود ويثنوا علي ويستغفروا لشيعتكم ومحبيكم من ولد آدم، وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق كلهم ثلاثة أيام من ذلك اليوم لا يكتبون شيئا من خطاياهم، كرامة لك ولوصيك يا محمد، إني قد جعلت ذلك اليوم عيدا لك ولأهل بيتك ولمن يتبعهم من شيعتهم، وآليت على نفسي بعزتي وجلالي وعلوي في مكاني، لأحبون من يعيد في ذلك اليوم محتسبا ثواب الخافقين في أقربائه وذوي رحمه، ولأزيدن في ماله إن وسع على نفسه وعياله فيه، ولأعتقن من النار من كل حول في مثل ذلك اليوم ألفا من مواليكم وشيعتكم، ولأجعلن سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وأعمالهم مقبولة. قال حذيفة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أم سلمة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أم سلمة فدخل ورجعت عنه، وأنا غير شاك في أمر الشيخ حتى ترأس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وأعاد الكفر وارتد عن الدين وشمر للملك وحرف القرآن وأحرق بيت الوحي وأبدع السنن وغير الملة وبدل السنة ورد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وكذب فاطمة واغتصب فدكا وأرض المجوس واليهود والنصارى وأسخط قرة عين المصطفى ولم يرضهم وغير السنن كلها ودبر على قتل أمير المؤمنين عليه السلام وأظهر الجور وحرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله وألقى إلى الناس أن يتخذوا من جلود الإبل دنانير ولطم حر وجه الزكية وصعد منبر رسول الله غصبا وظلما وافترى على أمير المؤمنين عليه السلام وعاند وسفه رأيه. قال حذيفة فاستجاب الله دعاء مولاتي على ذلك المنافق وأجرى قتله على يد قاتله. فدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام لأهنئه بقتله ورجوعه إلى دار الانتقام، فقال لي يا حذيفة أتذكر اليوم الذي دخلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا وسباه نأكل معه، فدلك على فضل ذلك اليوم الذي دخلت عليه فيه؟ قلت بلى يا أخا رسول الله. فقال هو والله هذا اليوم الذي أقر الله به عين آل الرسول، وإني لأعرف لهذا اليوم 72 اسما. قال حذيفة فقلت يا أمير المؤمنين أحب أن تسمعني أسماء هذا اليوم، فقال عليه السلام هذا يوم الاستراحة ويوم تنفيس الكربة ويوم العيد الثاني ويوم حط الأوزار ويوم الخيرة ويوم رفع القلم ويوم الحد ويوم العافية إلى آخره، يذكر 72 اسما آخر الأسماء اللي يذكرها ويوم البقر، يوم البقر اللي هو معروف عنه بعيد البقر يوم البقر. قال حذيفة فقمت من عنده وقلت في نفسي لو لم أدرك من أفعال الخير وما أرجو به الثواب إلا فضل هذا اليوم لكان مناي. قال محمد بن العلاء الهمداني ويحيى بن جريح اللي ذهبوا إلى أحمد للسؤال عن أمر الثاني، فقال كل واحد منا، فقام كل واحد منا وقبل رأس أحمد بن إسحاق القمي وقلنا له الحمد لله الذي قيضك لنا حتى شرفتنا بفضل هذا اليوم. ثم رجعنا عنه وتعيدنا في ذلك. وصلى الله على محمد وآل محمد.